هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محورنا في هذا اللقاء صفقة القرن وتلويح الاحتلال بخرائط الضم. سنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية التي نبدأها بصحافة العدو ونتناول أهم ما جاء في صحافة الاحتلال والزميل خالد عبد الله. بعد الصحافة ننتقل إياكم إلى حوارية هذا اللقاء مع عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة. بعد الحوار ننتقل إلى نداء غزة ونبحث عن استهداف الاحتلال لأراضي المزارعين الفلسطينيين بالمواد السامة والزميلة شيماء الغراوي. وأخيرا سنبقى مع مسيرة حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرة مع الشهداء. أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميل خالد عبد الله.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على الحذر الذي تبديه أجهزة أمن الكيان من التصعيد على قطاع غزة، وكذلك المحافظات التي تطرحها من أجل دفع الشباب للتجنيد في الجيش. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هآرتس، لماذا الحذر من غزة؟ ويدعو تهرانوت محافظات الأركان للتجنيد. ونبدأ معكم الآن أعزائي الكرام مع صحيفة هآرتس التي ذكرت أن على الجيش ألا ينفعل أكثر من اللازم في الرد على إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة. وأضاف المحلل في الصحيفة أموس هارئيل أن اعتبارات الحكومة واضحة، لقد بقيت 3 أسابيع ونصفا على موعد الانتخابات، وفي هذه الأثناء طالما لا يوجد هناك مصابون كثر في الطرف الإسرائيلي فإن عملية عسكرية في القطاع يكتنفها خطر أكبر من الفائدة المتوقعة منها. وتابع هارئيل بلغة الاقتصاد: التفضيل الظاهر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معروف منذ سنوات، فهو حذر من كل ما يتعلق بالقطاع ولا يسارع للتورط في حرب ليس لها هدف واضح بالنسبة له، بل لها ثمن كبير معروف مسبقا. واعتبر هارئيل في مقاله في صحيفة هآرتس أن سياسة نتنياهو في القطاع بقيت على حالها، الاحتواء بكل ثمن، الذي يغطي على هذه السياسة بتصريحات قتالية وصمت مدون أو خطوات جرب معظمها في السابق. ونختم صحافة العدو مع صحيفة يدعو تحرنوت التي كشفت النقابة أن قيادة أركان الجيش بدأت بإعداد خطة واسعة لمعالجة مشكلة التهرب من الخدمة في الجيش. وبحسب معطيات نشرتها الصحيفة، فإن واحدا من كل 3 رجال لا يتجند للجيش، بالإضافة إلى 44% من النساء لا يتجندن للجيش، كما أن المعطيات تظهر انخفاضا في الدوافع للخدمة القتالية من بداية العقد، ونسبة تسرب الجنود من الخدمة تصل إلى 15%. وأشارت يدعو تحرنوت إلى أن مسؤولا في قسم القوى البشرية في قيادة الأركان يقوم في هذه الأيام بصياغة وثيقة اقتراح قانون ستطرحها وزارة الجيش، ستتضمن سلسلة من المزايا للجنود الذين يخدمون في الجيش، وخاصة الذين يخدمون في مهام قتالية. ونقلت الصحيفة عن الضابط قوله: تمويل الدراسة والإبداعات بعد التسرح من الجيش غير كاف، ويجب الاستثمار أكثر في بوابة الانفراج، وعلى ذلك سيشمل الاقتراح مزايا ضريبية والضرائب العقارية وسلة من المزايا في المكاتب الحكومية المختلفة مثل البناء والإسكان والمالية. وبهذا نصل معكم إلى ختام فقرة صحافة العدو، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
نشكر الزميل خالد عبد الله لتناوله أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها نكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي، وتنام عيوني عن جيش المحتلين. هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي، وتنام عيوني مجاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء إشهادي، قوة وعزم وإرادي، نحنا عشاء إشهادي، قوة وعزم وإرادي، على الجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل.
أحييكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا اللقاء من فلسطين اليوم، حيث عنوان لقائنا صفقة القرن وتلويح الاحتلال بخرائط الضم. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن إعلان رئيس وزراء الاحتلال نيته البدء في رسم خرائط الضم على أرضية صفقة القرن؟ هل يسمح التصعيد الفلسطيني والمواجهات في الضفة بترجمة بنود الصفقة على الأرض؟ وهل الموقف الفلسطيني الحالي يرقى إلى مستوى مواجهة صفقة القرن؟ وماذا عن خيارات التصدي؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا صفقة القرن وتلويح الاحتلال بخرائط الضم، محور حديثنا. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الكيان بدأ برسم خرائط ضم الضفة الغربية مع الإدارة الأمريكية، وذلك ضمن مخطط صفقة القرن. وفي كلمة له من مستوطنة معاليها دوميم، أكد نتنياهو بقاء الكيان في المنطقة للأبد، مشيرا إلى أنه لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة، ولن تعترف بأن القدس عاصمة للكيان بمعزل عن الأمريكيين. قراءة تلويح رئيس وزراء الاحتلال برسم الخرائط على أرضية ضم المناطق في إطار صفقة القرن تأتيكم في سياق تقرير الزميل عادل أبو شرخ.
يسارع الكيان الخطى ويسابق الزمن في تحقيق أحلامه ومخططاته ومشاريعه الاحتلالية التهويدية في فلسطين، ويعمل على تمرير مؤامراته الجهنمية متحديا بذلك العالمين العربي والإسلامي، بل متحديا العالم بأسره. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن بنيامين نتنياهو الملاحق قضائيا في كيانه يعلن عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وذلك بموجب صفقة القرن التصفوية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
نحن بصدد رسم خرائط للأراضي المقامة عليها المستوطنات والتي ستكون ضمن دولة إسرائيل وفقا لخطة ترامب الجديدة.
نتنياهو دعا خلال خطاب انتخابي لنشطاء حزب الليكود الذي أقيم في مستوطنة معالي دوميم أن كيانه سيحظى بدعم الإدارة الأمريكية لفرض السيادة الصهيونية والضم على أجزاء من الضفة سواء قبل بها الفلسطينيون أم لا. الخرائط التي تم تحضيرها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل ضم جميع المناطق في غور الأردن وشمالي البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية. سبق وأن أعلن نتنياهو أمام رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية أن خلافات داخلية في الإدارة الأمريكية أجلت إعلان حكومته عن فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. نتنياهو كان قد صرح بأنه سيطلب من حكومته الموافقة على ضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت بعد الانتخابات المزمع عقدها في 2 آذار مارس المقبل بموجب الخطة الأمريكية الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية.
نعم مستمعينا الكرام، حيال تلويح رئيس وزراء الاحتلال ببدء رسم الخرائط على أرضية ضم المناطق في إطار صفقة القرن، سنحاول أن نكون وإياكم في لقائنا لهذا اليوم، لكن أعود وأذكركم بالتساؤلات. ماذا عن إعلان رئيس وزراء الاحتلال نيته البدء في رسم خرائط الضم على أرضية صفقة القرن؟ هل يسمح التصعيد الفلسطيني والمواجهات في الضفة بترجمة بنود الصفقة على الأرض؟ وهل الموقف الفلسطيني الحالي يرقى إلى مستوى مواجهة صفقة القرن؟ وماذا عن خيارات التصدي؟ نعم مستمعينا الكرام، حيال تلويح رئيس وزراء الاحتلال ببدء رسم الخرائط على أرضية ضم المناطق في إطار صفقة القرن، نستضيف في برنامجنا عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة. أهلا ومرحبا بكم دكتور، مساء الخير.
أهلا بكم ومستمعين،
حياكم الله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة صفقة القرن، كيف تابعتم ما بعد إعلان الصفقة حتى الآن؟
ما بعد إعلان الصفقة لا يرتقي بردود الفعل العربية والإسلامية والفلسطينية إلى مستوى المؤامرة والصفقة، يعني ما زلنا نراقب تطبيقا عمليا لصفقة القرن، تحدي أمريكي وإسرائيلي بكل بجاحة وصفاقة للأمتين العربية والإسلامية، في حين اكتفينا حتى هذه اللحظة بإصدار البيانات الشجب والاستنكار والإدانة دون أن نحدث فعلا ميدانيا يكسر هذه العنجهية الإسرائيلية الأمريكية ويغير المعادلة ميدانيا. حتى هذه اللحظة نقولها بكل أسف لم يرتقي رد الفعل لا الفلسطيني ولا العربي ولا الإسلامي إلى مستوى المؤامرة. صحيح هناك بيانات، هناك اجتماعات، هناك لقاءات، هناك أحاديث رافضة للصفقة، لكن الذي يوجع الإسرائيليين هو الفعل الميداني على الأرض.
نعم طيب، الحديث اليوم يدور عن اتجاه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدء رسم خرائط ضم الضفة الغربية مع الإدارة الأمريكية، بالطبع هذا يأتي ضمن مخطط صفقة القرن. هل يذهب نتنياهو حاليا للضم أم أن الحالة الأمنية لا تسمح بذلك؟ وإعلان نتنياهو هو مجرد فقاعة إعلامية يستغلها للانتخابات.
لا علاقة بين الحالة الأمنية وقرارات نتنياهو. القرارات نتنياهو بإعداد الخرائط الهدف منه الانتخابي والهدف منه الشرعي الإسرائيلي. وكان الرد الأمريكي السريع على لسان السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان هذا اليهودي المتطرف قال لنتنياهو لا تريث إلى ما بعد الانتخابات، يعني نعم لهذه الخرائط ونعم للضم ولكن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية 2 مارس. لماذا؟ كي لا تكون هذه القرارات محفزة في الانتخابات لصالح نتنياهو. إذا القضية ليست قضية أمن أو موقف فلسطيني أو موقف عربي أو موقف إسلامي، شأن داخلي إسرائيلي لا يريد فريدمان أن ينحاز إلى طرف في الانتخابات دون الآخر. لذلك عندما أعلن نتنياهو أنه سيعرض الأمر على المجلس الوزاري قبل أسبوع جاء الرد الأمريكي لا لن نسمح بالضم. وعندما قال سنقوم بإعداد الخرائط أيضا جاء الرد الأمريكي ليقول له لا لا تتعجل تريت إلى ما بعد الانتخابات. الشأن الإسرائيلي داخلي محض. أقول هذا بكل أسف وحسرة. كان يفترض أن يكون عدم الإقدام على هذه الخطوة جراء الانهيار الأمني وجراء التصعيد الفلسطيني وجراء المواقف العربية المربكة والمرعبة للإسرائيليين، لكن لم يتحقق ذلك.
طيب على المستوى الفلسطيني السيد إسماعيل هنية هاتف الرئيس عباس وعباس رحب بذلك وقال أنه سيأتي إلى غزة، وغزة حتى يومنا هذا تنتظر لا شيء حتى الآن. ماذا برأيكم؟ ما مرض هذا التأخير حتى الآن؟
وستظل غزة تنتظر. لن يأتي عباس ولن يأتي وفد عباس إلى قطاع غزة. إسماعيل هنية أراد أن يستثمر الحدث وأن يوظف الحالة الانفعالية الفلسطينية والعربية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبلورة موقف فلسطيني رافض ميداني ورافض دبلوماسي. لكن حسابات الحقل ليست كحسابات البيبر. السيد محمود عباس لا يفكر لا بمصالحة ولا بإنهاء الانقسام ولا بمواجهة ميدانية على الأرض. التقى مع قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقال لهم بصورة متلفزة ميدانية نحن سنحافظ على الأمن لن نوقف التنسيق الأمني واصلوا ضبط الأمور. بالتالي هذه الإجراءات التي قام بها السيد محمود عباس تؤكد أن لا وفد سيأتي إلى غزة، لا لقاء في غزة، لا مصالحة في غزة، لا استراتيجية فلسطينية موحدة للمقاومة. ومرة أخرى أقول وهذا أمر محزن، أنا أقرأ بشكل واقعي ميداني، لا أريد أن أجامل، لا أريد أن أنافق، لا أريد أن أقلب الحقائق. أتحدث معك وكأنني مرآة تعكس ما هو موجود على أرض الواقع دون تجميل ودون رتوش.
نعم. طيب في حال الضم دكتور فايز، كان هناك وعود أوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل يمكن التعويل على الموقف الأوروبي؟
كل تأكيد لن يقدم ولن يؤخر الموقف الأوروبي ولن يشكل ضغطا على إسرائيل ولن يغير في المعادلة. والدليل على ذلك تلك الاقتراحات التي ستطرح على مجلس الأمن بعد غد الثلاثاء. لم يتجرأ ولم يستطع أحد أن يقدم صيغة إدانة سقط القرن. حتى هذه الصيغة إدانة سقط القرن لم تحظى بالدعم الأوروبي ولم تحظى بالإجماع العربي بكل أسف. بالتالي نحن الموقف الأوروبي والدول عدم الانحياز وكل ذاك الصخب لا يؤثر على الموقف الإسرائيلي. لماذا؟ لأن إسرائيل تعتمد على أمرين. الأمر الأول ما تفرضه على أرض الواقع من استيطان ومن ضم للقدس ومن تصل قضية اللاجئين ومن فرض حدود بالعصا والسلاح، وكما قال أحد الحاخامين الإسرائيليين نفرض حدودنا حيث نوقع ذلك بأقدامنا وبسلاحنا. بالتالي أنا أقدر أن هذا الموقف الأول الذي يعزز الإجراء الإسرائيلي لسقط القرن. الموقف الثاني موقف أمريكا والرئيس ترامب، هذا الموقف الذي يعني يبيع نفسه بالكامل للأحذية الإسرائيلية كي يكون مداسا تعبر به إسرائيل المرحلة سواء بمواجهة الضغط الأوروبي أو الضغط الإسلامي. النقطة الثالثة التي قد تضاف في هذا المجال عدم وجود قوة عربية ضاغطة. العربية الهزونة البرهان يلتقي مع نتنياهو وزير خارجية المغرب يقول لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. الإمارات تلتقي في واشنطن مع أمريكا وإسرائيل لترتيب خطوات إما ضد إيران وإما تأييد لصفقة القرار. يعني بمعنى آخر المعطيات كلها الإقليمية والمعطيات الميدانية لصالح إسرائيل وتشجع إسرائيل على التمادي في تنفيذ مخططات ضد
طيب
القضية الفلسطينية.
دكتور فايز في سؤالي الأخير، يعني في ظل المعطيات التي تناولناها نتحدث عن رسم خرائط، نتحدث عن ضم، والظاهر أن الموقف الفلسطيني لم يرقى إلى مستوى الحدث نظرا لعدة عوامل ترتبط بالوضع الإقليمي والفلسطيني بالتحديد، ما الخيارات هنا؟
يعني قبل الخيارات الضم قائم عمليا على الأرض، بقى الاعتراف الرسمي بهذا الضم هو تحديد الحدود ورسمها، وهذا ما طلبته أمريكا أن يصير التريث إلى ما بعد الانتخابات. نبقى بالخيارات، هنالك خيارات فلسطينية كثيرة وقوية وقادرة أن تغير المجريات على الأرض، وأولى هذه الخيارات وأهمها وقف التنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية كي نترك الإسرائيليين عميان مغمضين لا يعرفون ما يجري على الأرض. وقتئذ يستطيع الشباب الفلسطيني بانتفاضة جدية في مواجهة الاحتلال، بعمليات مقاومة جدية لمواجهة الاحتلال. دون هذا النهج، دون هذا الطريق، كل إجراء فلسطيني كاذب يتحايل على الواقع ويحرب من المواجهة الحقيقية.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتور فايز أبو شمالة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، تحدثتم إلينا في هذه الدقائق. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى إطار فقرات لقائنا إلى نداء غزة، ونبحث عن استهداف الاحتلال لأراضي المزارعين الفلسطينيين بالمواد السامة في هذه الفقرة. الزميلة شيماء الغراوي ستقدم لنا نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، شكلت عمليات رش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المزارعين والاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بصورة أساسية على الزراعة في توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء الحصار المفروض على قطاع غزة. بدورها أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية أن الأراضي الزراعية المتضررة من جراء رش الاحتلال بالمبيدات السامة شرق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه هي مناطق منكوبة، وعلى الاحتلال تحمل تبعات هذه الجريمة وتعويض المزارعين عن خسائرهم بأسرع وقت ممكن. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن شبلاق.
ضمن سياسة ممنهجة وعمل إجرامي بحق المزارعين الفلسطينيين في المناطق الشرقية، تقوم طائرات الاحتلال برش المبيدات السامة على أراضي المواطنين سعيا منها إلى تدمير المحاصيل الزراعية وضعف الإنتاج الزراعي.
لا ضل برابيش ولا ضل زراعة ولا فول ولا عدس ولا بصل ولا قمح ولا شعير ولا بيكة ولا حاجة ضلت، من هذه. توجهنا للناس المسؤولين كيف، ولا واحد دور علينا، ومش من المرة هذه كمان، والمرات عديدة.
مدير عام وقاية النبات بغزة أكد أن الاحتلال يقوم بهذه الأفعال بهدف ضرب الاقتصاد الزراعي ومسح المنطقة الحدودية لمنع التسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة وقتل الأعشاب والأشجار.
طبعا هذه الممارسات هدفها ضرب الاقتصاد الزراعي الفلسطيني من خلال رش المبيدات الأعشاب في تلك المناطق الحدودية، وهذه المناطق الحدودية نحن نعتبرها هي السلة الغذائية المستقبلية لقطاع غزة، حيث أن الأرض في تلك المناطق خصبة، ونحن نعاني من تفتت الملكية ومن الزحف العمراني في الأراضي الزراعية الداخلية.
كثرة المبيدات التي يلقيها الاحتلال قد تعمل على تغيير خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وبالتالي تؤثر على خصوبة التربة مستقبلا التي وبحسب خبراء بيئيين أصبحت غير منتجة بسبب الرش المكثف للمبيدات. الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة تفند ادعاءات المنسق الصهيوني، حيث يشكو المزارعون من عدم قدرة تربة أراضيهم على الإنتاج الزراعي بفعل المبيدات الحشرية التي ترشها طائرات الاحتلال.
نشكر الزميل أيمن شبلاق. وعن استهداف الاحتلال أراضي المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة بالمواد السامة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة في غزة وائل ثابت، نستمع معا.
سيد وائل، إلى ماذا يهدف الاحتلال من وراء رش المواد السامة على أراضي المزارعين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة؟
احتلال قام برش المناطق الحدودية منذ عام 2014، يقوم برش تلك المواد مرتين في العام بحجة دواعي أمنية للتخلص من الأعشاب في المناطق الحدودية. طبعا يقوم برش تلك المواد بواسطة طائرات الرش، ويتحين الفرصة بأن تكون اتجاه الريح باتجاه المحاصيل الزراعية للمزارعين في قطاع غزة لجهة الغرب، مما يؤدي إلى انتشار رذاذ مبيدات الأعشاب حتى يعني كيلو ومئتين متر. هذا يؤدي إلى أضرار كبيرة للمناطق الزراعية. طبعا نحن قدرنا هذا العام الأضرار الزراعية في تلك المناطق من 2500 إلى 3000 دلم تم تضررها، جميعها محاصيل خضار، تم حرق المجموع الخضري، وتكبد المزارعون في تلك المناطق خسائر كبيرة بسبب يعني الحروق التي تمت على المجموع الخضري للنباتات.
طيب سيد وائل، هل تعتقدون أن الاحتلال استراتيجية معينة من خلال إتلاف هذه الأراضي الزراعية؟
نحن يعني نعتقد أن الاحتلال يريد تهجير المزارعين من تلك المناطق وجعلها مناطق يعني غير مزروعة ومناطق قاحلة، يهدف إلى اعتماد سكان قطاع غزة على المنتج الإسرائيلي. نحن بسبب تفتت الملكية والزحف العمراني للأراضي الزراعية، نعتبر المناطق الحدودية هي السلة الغذائية لقطاع غزة، ونحن نعتمد عليها بدرجة كبيرة في توفير الأمن الغذائي لقطاع غزة، لسكان قطاع غزة. والاحتلال بتلك الممارسات يعمل على يعني ضرب الاقتصاد الزراعي وضرب الاقتصاد الفلسطيني في تلك المناطق.
سيد وائل، إذا ما تحدثنا عن الكارثة البشيكة نتيجة استهداف الاحتلال الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة بالمواد السامة، أين تكمن هذه الكارثة؟
طبعا حينما يقوم الاحتلال الإسرائيلي برش تلك المواد تلك المواد تكون مجهولة لدينا في الأيام الأولى، لأننا لا نعلم ما هي تلك المواد إلا بعد تحليلها في المختبرات المختصة في وزارة الزراعة، مثل مختبر متبقيات المبيدات. تظهر آثار تلك المبيدات بعد 3 أو 4 أيام. نحن بمجرد قيام الاحتلال برش تلك المواد نمنع المزارعين من حصاد محاصيلهم أو تسويقها في الأسواق لجهلنا من المادة. طبعا بعد ذلك تحدث الأعراض على تلك النباتات، وتظهر أعراض التشوه وحرق المجموع الخضري. طبعا في المناطق الحدودية يتم زراعة المحاصيل الخضار مثل السبانخ والبقدونس والجرجير والمحاصيل الخضار. عملية الرش تقوم بتلف تلك المواد ولا يمكن تسويقها، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المزارعين.
أشكرك سيد وائل ثابت، مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة في غزة وائل ثابت، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء أيمن شبلاق وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة بغزة وائل ثابت.
شامح كتير جخيل يا خسارة علي ولا
طيب عتمي الليل رد البحر اللي علا لن شامة كتير جخيل يا خسارة علي ولا
والله ويشد الحصار غزي قلعة ما تنهار
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في إطار لقائنا من فلسطين اليوم، ونذكركم أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهداء الشهيد جهاد زهير أبو جاموس 27 عاما من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أول شهداء مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس/أذار من العام 2018 والذي يصادف يوم الأرض الخالدة. ذهب جهاد الأب لأربعة أطفال والمعيل الوحيد لعائلته كما هم جموع الفلسطينيين العزل إلى الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، وهناك كانت رصاصة صهيونية غادرة بانتظاره دون أن يشكل أي خطورة على جيش الاحتلال، لكنها هويته المفضلة في القتل، فارتقى جهاد شهيدا على الفور. للحديث في هذا السياق نرحب بزوجة الشهيد جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن زوجها الشهيد.
نتعرف عليك.
غدير فتحي جمعة أبو جمال، زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جمال.
في البداية ريت تحدثين عن الشهيد جهاد، طفولته ونشأته.
هو كان يعني مسؤول البيت كله، والحمد لله كان حبوب للناس، كان حبوب للكل، يعني محبوب للكل ومطيع لأمه ولأبوه ولأخوته ولأخواته، الحمد لله كان هو كويس ومحترم الحمد لله.
نعم، قديش عنده أطفال؟
هو عنده ولدين وبنتين، الكبير 10 سنين والأصغر منها 9 سنين والأصغر منه 7 سنين والصغيرة 3 سنين ونص.
ربنا يخلي لكم إن شاء الله. طيب يعني لو حكينا عن مواقف في حياة الشهيد جهاد يعني لازالت حاضرة في ذهنك.
والله هو كان حنون على الأطفال، حنون على أولاده، كان دايما يلعبهم، كان دايما يبسطهم، والأغلب فقط الصيف اللي زي كده كان يطلعهم رحل يلعبهم. فكان هو استشهد يوم الجمعة، ويوم الخميس كان بيلعب هو وياهم جراي. أولادي أكتر موقف بتذكروا الموقف هذا، كان يلعب هو وياهم جراي مع بعض في ليلة الخميس. دايما يعني حن عليهم، دايما حنون، كان دايما حنون حنون كثير عليهم.
طب يعني بالتأكيد اليوم أنتوا بتفتقدوه كزوجة وكأطفال، يعني شو بتحكي لأولاده ليسألوا عنه؟
والله بحكي لهم الهنة، أنا بحكي لهم أبوك يعني استشهد مات، بس عند الصغيرة ما بتفهم شو كلمة استشهد.
نعم.
ولا أنه مات، تقول يا ماما خليه يجي، يا ماما خليه يجي يلعب معانا، يا ماما احنا بنحبه. والله فجأة هيك كانت بتلعب البنت الصغيرة وبتحكي لنفسها، يعني بتحكي لحالها، تعال يا بابا احنا بنحبك يا بابا، تعال يا بابا ماما بتحبك. يعني لسه البنت الصغيرة 3 سنين ونص، يعني احنا بنقولها يعني استشهد مات، لكن ما بتفهم شو استشهد.
بالتأكيد يعني في ظل غياب جهاد يعني بتواجهوا صعوبات مشاكل في الحياة؟
أكيد أكيد صعوبات قد ما تتصور، يعني إنه مخلينا فراغ كثير في البيت.
كيف تتغلب عليها؟
والله هيني بحكي لهم، يعني أنا بعمل اللي علي والبقى على الله، يعني أنا ما فيش سند طبعا، هو صح لازم عمام وأخوال وإيش وهذا السند لهم، لكن أنا ما سند غير رب العالمين، ما فيش حد بيسند معايا طبعا، أنا الأب وأنا الأم، أنا كل إشي لأولادي.
كزوجة للشهيد لو تسألنا عن يعني علاقاته مع الناس، مع جيرانه، مع يعني تواصله مع الناس. نعم
والله كان محبوب للكل، يعني قبل لا يستشهد بليلة، ليلة الخميس، هو استشهد يوم الجمعة، ليلة الخميس كان رايح مودع كل أصحابه، يعني لف عليهم بالدور وإيش ماكل عندهم، يعني كان إيش فيه واحد بعرف، فيه واحد كان زعلان منه وهو جوز اللي زعلان منه، فوالله يريح له. طب لما استشهد بقول والله أجانا، يعني بقولهم كيف إنه استشهد وزعلان منكم، يعني كيف ما جاك وزعلان منكم، قال لا والله أجانا وتعشى عنا وانبسطنا وكيفنا، يعني سبحان الله، يعني كاين على أصحابه كنت مريح مودعهم، يعني تعرف حالي.
نعم
الحمد لله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد جهاد زهير أبو جاموس، فابقوا معنا. مرة أخرى نرحب بزوجة الشهيد جهاد أبو جاموس ونكمل الحديث معها حول استشهاد زوجها. نعم زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جاموس.
جهاد بالتأكيد يعني كان على طول بيشارك في مسيرة العودة؟
هو كان أول شهيد، هم كانوا كل الدنيا يعني راح اللي بدها تروح تشوف مسيرة العودة أول يوم، يوم الأرض، ف فهو راح واصحابه وكان بين اصحابه يعني كان ايده بايد صاحبه اصلا بيسلم على اصحابه وجت الطلقه من وراه.
كيف كان وقع الخبر؟ كيف تعاطيته معه؟
والله هم جو حكوا لي انه اتصاب اصابه خفيفه في رجله قالوا لي، فقلت مازالها يعني خفيفه عادي. انا كنت رايح انا وياه، هو ليله الخميس قال لي بدي اروح بكره الصبح على اهلك، بقول على اهلي فزاعه، بقول له لا والله ماني مريحة غير أتغدى في بيتي، قال لي والله غير أتغدى عند أهلك، دخل غداي وراح أتغدى عند أهلك، ورحت مشيت عاد يعني إنه زي ما هو بده، أخذنا غدا ورحنا نتغدى، ما تغدناش، رمينا الغرام الغدا وراحوا أصحابه، هنا بعث لي قال لي تعالي بدي أشوفك، رحت شفته على الحدود ويعني بمشى بعد إني ما شفته بدقايق مشى من عندي الصواب على طول، هو على طول استشهد. يعني ما قالوش لي على طول انه جسك استشهد، لا ولا انه اتصاب، اصحابه قالوا لي كلمه بدهم اياك، ورحت روحت وصلت البيت لانهم بيقولوا اصابه خفيفه، قلت يعني زي اصابه خفيفه يعني بهمش، خل رميت اولادي عند اهلي ورحت، انا كنت اول وحده وصلته في المستشفى لسه ما كانش حد ما علم غير انا، وصلت عادل لانهم قالوا الدكاتره اصابته خفيفه خفيفه يعني جيته شايفه مسح، يعني سبحان الله ايش مبين اصابه، مبين انه صح مسح يعني جيته من ورا الدان يعني انه مسح، بس انه مرجو عنده متفجر الماخده فجر كل الاعضاء، كل اعضاء راسه مفجره.
طب ايش اخر حديث كان دار بينكم يعني قبل استشهاده؟
والله انا كنت فزعه هنا الصبح، الولد الكبير عندي كان بده يروح على الحدود لحاله، فقلت له هذا الولد بده يروح على الحدود بلاش يعني يصير حاجه، قال لي سيبيه على مهله لأنه الله أعلم كيف وضعهم قدام بدي يصير، تبيهم على مهلهم الأولاد يعملوا اللي بدهم إياهم، بدهم إياه يعني مشي لهم مشي طلباتهم.
طيب بعد استشهاد جهاد وهذه المواقف اللي عشتوها وتعايشتوها، يعني كان جهاد أول شهيد في مسارات العودة، اليوم المسارات مستمرة، يعني شو بتحكي؟
والله بحكي حسبي الله ونعم الوكيل، علي انه حرم اولادي من فرحة ابوهم، يعني في وقت العيد اولادي بتذكروا بصيف عليه، في كل اشي في اي مناسبة بصيف عليه، اولادي 24 ساعة هم فاتحين على صورة ابوهم على فيديوهات ابوهم، يعني فاقدينه فاقدينه لغاية لدرجة عند البنت الصغيرة، يعني 24 ساعة هي بتعيط على ابوها فاقدته، الحمد لله يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل بس.
نعم يعني جهاد كان لم يشكل أي خطورة على الاحتلال، ورغم هيك
ولا عمره أذى إنسان، لا غريب لا عدو ولا قريب ولا أي إنسان عدا، ما عمره أذى إنسان،
ورغم هيك إلا أنه الاحتلال يعني أطلق عليه الرصاص واستشهد.
الحمد لله أنه ربنا أكرمنا أكرم الشهاد، الحمد لله بفتخر بشهادته، الحمد لله بفتخر وبعتز الحمد لله، وبفتخر إن أكون زي الشهيد.
هكذا ارتقى جهاد شهيدا ليلتحق بركب طويل من الشهداء في هذه المسيرة المستمرة في جنات الخلد يا جهاد مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وشهيد جديد نترككم في أمان الله.
هنيئا لشهيدنا الشهيد جهاد أبو جاموس الشهادة، وهذه هذا الوصول للنصر والتمكين إلى الله سبحانه وتعالى، ونشكر الزميل وائل يوسف لإعداد هذه الفقرة في لقائنا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.